الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصر عليكم السلام ورحمة الله ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن كلام التستري يتعرض إلى حجية نقل السبب الملازم للمسبب، سواء كان المسبب هو قول المعصوم أو الدليل القطعي أو الدليل الظني. وذكر بأن الكلام يقع تارة في مقام الثبوت، وهو دلالة اللفظ على اتفاق العلماء، وتارة في مقام الإثبات أي الحجية. وقد فرغنا في البحث السابق عن المقام الأول، ووصل بنا الكلام إلى المقام الثاني وهو الحجية. فهل أن نقل السبب حجة يجوز التعويل عليه أو لا؟ وهذا مبني على حجية خبر الواحد في الموضوعات كما ذكرنا في الأبحاث السابقة، حيث إن ناقل الإجماع عندما يذكر الإجماع فهو ينقل آراء الفقهاء إجمالا بشكل غير صريح، فيكون هو ناقل لموضوع. فبناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات يشمله دليل الحجية. واستدل التستري على شمول دليل الحجية لخبر الواحد بأدلة ثلاثة تستفاد من عبارته. الدليل الأول التمسك بالسيرة في المقام، وتارة تقرب السيرة بالسيرة العقلائية، وتارة تقرب بالسيرة المتشرعية. أما باللحاظ الأول فإننا إذا رجعنا إلى السير العقلائية فإننا نراهم أنهم يعولون على الخبر الذي ينقله المتحرز عن الكذب، ولا يفرقون في النقل بين كون المنقول حكما أو موضوعا. فإذا فرضنا أن العقلاء عندهم مولى في الموالي العقلائية العرفية وعنده عبيد، وقام أحد الثقات وأوصل حكما إلى العبيد فقال لهم أن المولى يريد منكم كذا، فإنه بحسب العقلاء وبحسب المرتكز لا يتوقفون في التعويل على الخبر الذي يتحرز ناقله عن الكذب، ويقولون لو هؤلاء العبيد الذين وصل لهم الخبر لم ينقادوا معه في مقام الجري العملي فإنهم يلومون هؤلاء العبيد، تلام العبيد. وإذا عرضوا على محكمة العقلاء استحقوا العقوبة. وكذا أيضا في الموضوعات، فإن العقلاء بما هم عقلاء لا يفرقون في خصوصية المنقول بين كونه حكما أو كونه موضوعا، بل أكثر موارد العقلاء هو نقل الموضوعات الخارجية، إذ باب الأحكام إنما تثبت في سنخ خاص من العقلاء، وهم العقلاء الذين لهم مولى. وإلا أكثر العقلاء عادة سيرهم إنما هي في أي باب؟ إنما هي في باب نقل الموضوعات. فلان هذا قيمته كذا، هذه الدار لزيد، وما وهذا زوج فلان، هذا مسلم، هذا كافر، هذا كتاب فلان، كلها موضوعات خارجية. وحيث إن الشارع لم يردع عن العمل بالسيرة العقلائية، فعدم الردع كاشف عن الإمضاء. هذا تقريب السيرة العقلائية. أما تقريب السيرة المتشرعية، وهو ما يظهر من عبارة المصنف أو عبارة التستري في المنقول عن، حيث إن الظاهر أنه يتمسك بالسيرة المتشرعية لا بالسيرة العقلائية، فقال بأنه إذا رجعنا إلى المتشرعة فإنه لا يتوقفون في قبول خبر الواحد في الموضوعات، سواء كان هذا الناقل على شكل تفصيلي كما لو قالوا رأي فلان كذا، كتاب فلان كذا، أو كان نقلا إجماليا كما في موارد نقل الاتفاق المتضمن لنقل الآراء إجمالا، فإنه إذا رجعنا إلى السيرة فإنه لا نرى أحدا يتوقف من المتشرع في العمل بأخبار الثقات. وذكر على ذلك بعض القرائن أو بعض الأمثلة نقرأها في الكتاب. ولكن هذا الدليل بتقريبيه محل نظر وتأمل عندهم. أما بالنسبة إلى السيرة العقلائية فإنه لم يحرز أن العقلاء يعتمدون على خبر الثقة بعنوان أنه ثقة، أي متحرزا عن الكذب، بل العقلاء لا يوجد عندهم تعبد في سلوكياتهم ونظامهم، فالمدار عند العقلاء على الوثوق والاطمئنان ولو النوعي، لا على خصوصية في خبر الثقة بما هو خبر ثقة متحرز عن الكذب، بل الاحتراز عن الكذب حيثية تعليلية لحصول الوثوق والاطمئنان النوعي، لا حيثية موضوعية. ولهذا لو فرضنا أن العقلاء نقل لهم الثقة مطلبا معينا، أمرا معينا، وكانت هناك ملابسات في القضية لم توجب عندهم الوثوق، فما زالوا في حالة الشك حتى بعد نقل الثقة لأجل ملابسات، فهل ترى أن العقلاء يجرون في مقام العمل ويعولون على الناق حتى مع وجود الشك والتردد؟ إن قلت نعم فإن هذا مرجعه إلى التعبد المحض بقول الثقة، كيف يعتمدون على الثقة في أمورهم ومعاشهم مع حصول التردد والإجمال وعدم الوضوح والانكشاف؟ فإننا لا نرى وجها لذلك بحسب المرتكزات العقلائية، والمدار عند العقلاء على الإطمئنان والوثوق النوعي، فرب خبر ثقة لا يورث الوثوق، ورب وثوق بدون خبر الثقة. وهذا وأيضا يؤكد ذلك، بل يدل عليه لحاظ الملابسات أو لحاظ نوعية المنقول، فتارة يكون المنقول ذو محتمل قوي خطير، إذا كان المنقول ذو محتمل قوي وخطير
ونقل لهم الثقة ذلك ولم يحصل عندهم وثوق وركون إلى خبره، فإنه لا يعولون على ذلك ولا أقل من التشكيك. إذا ما أنا أقول أحرز ذلك، لا أقل من التشكيك في ثبوت سيرة عند العقلاء على العمل بخبر الثقة بما هو ثقة، بحيث تكون موضوعية للتحرز عن الكذب بغض النظر عن حيثية شنه الاطمئنان النوعي. نشك في ذلك، وحيث أنه السيرة العقلائية دليل لبي فيقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما لو حصل هناك وثوق وإلا فلا. فمع عدم الوثوق لا مبرر عند العقلاء أن يجرون على شنو على طبق الأخبار مع وجود التردد والشهر. ثم ماذا عقلائيتكم ماذا تقول؟ يعملون بثقة بما هو ثقة أو يلحظون حيثية الوثوق، فيختلف اختلاف الملابسات، نوعية المنقول، قوة المحتمل، خطورته. لا، هو أنه ثقة بما هو ثقة، كما ذهب جمع أنهم يعملون بخبر الثقة بما هو ثقة، بأنه متحرز عن الكذب. شنو شيخنا؟ وثوق يعني واضح يعني.
يعني لو أننا لما سمعنا أنه يعني بالحوزة كان المشهور أنه على خبر الثقة، كنا نقول أين العقلاء يفعلون ذلك؟ قبل هذا دليل شرعي.
أما العقلاء لا.
لا يتعبدون.
نعم. ها شيخنا، أحد يقول العقلاء يتعبدون؟ بعض الأعلام، بعض الأعلام، وذكر بعض الأعلام، ويظهر هذا من المحقق النائيني، بأن العقلاء يفرقون بين مقامين، بين مقام تحصيل الأغراض الشخصية وبين مقام الاحتجاج والمحاججة. فإذا رجعنا إلى مقام تحصيل الأغراض الشخصية فالحق معكم، أي أن العقلاء لتحصيل أمورهم الشخصية وأغراضهم العقلائية التي تحت مطلوبهم لا يعولون على خبر الثقة بما هو ثقة، بل المدار عندهم على الوثوق والانكشاف، وليس وراء عبادان قرية كما يقول. أما في الأمور التي ترجع إلى الاحتجاج، بحيث يراد الاحتجاج لشخص على شخص كعلاقة المولى بشنه بعبده، فإنه في علاقة المولى بعبده سنخ علاقة ترجع إلى استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة والذم واللوم. يقول في هذا المقام العقلاء يعولون على خبر الثقة فمثلا لو فرض أن المولى أرسل واسطة إلى عبيده أو إلى عبده، فقال المولى للواسطة الثقة اذهب إلى عبدي وقل له يشتري اللحم من السوق، فذهب المخبر إلى العبد فقال أنا أخبرك عن المولى بأنه يأمرك بشراء اللحم من السوق. فلما جاء الظهر فجاء المولى وقال أين اللحم؟ فجاء العبد وقال لم أشتري اللحم. فقال له المولى ألم يأتك رسول مني ثقة ويخبرك بذلك؟ فقال العبد لم يحصل عندي وثوق بخبره. فهل يقبل عند العقلاء عذر هذا العبد، أو أنهم يقولون خبر الثقة فيه كاشفية نوعية اقتضائية عن الواقع، وهذه الكاشفية النوعية لأنه أمارة ناقصة توجب صحة الاحتجاج من المولى على عبده، فيقول لا أقبل عذرك متى ما أرسلت لك شنه رسولا مني وكان متحرزا عن الكذب، وعدم حصول الوثوق والانكشاف الشخصي عندك هذا لا يضر، لأن هناك اقتضاء لنفس خبر الثقة للأمارية أي الكاشفية الذاتية الناقصة عن الواقع. فالمولى يعاقب العبد ولو عرضت هذه القضية على محكمة العقلاء، وهذا وقالوا أن العبد هل يستحق العقوبة أو لا، لا يترددون في أنهم يقول العبد يستحق العقوبة. فإذا لابد أن نفرق بين الأغراض الشخصية والأغراض التشريعية للمولى. وما هو واضح عند المرتكز أنه في الأول لا يعولون على الثقة بما هو ثقة، أما في الثاني فنراهم أنهم يجعلون هذه الأمارات الناقصة محلا للاحتجاج على العبيد، ولو ولو لمصلحة نظامية لكي لا يلزم الهرج والمرج، فيعتذر كل شخص بأنه لم يحصل عندي وثوق لوجود ملابسات عندي منعتني من حصول الوثوق بهذا الإخبار. فما رأيكم في هالكلام التحليل لطيف؟ نائني هذا أبو العرف شيخ المحققين، وقبل جمع من الأعلام هذا التحليل الأنيق اللطيف للمحقق النائني شيخ المحققين. فتأمل
لو قبلنا الإشكال على أصل المطلب أنه لا اعتماد على الوثوق النوعي،
نعم.
يفيدنا في الإجماع المنقول.
لا بسرعة الآن بحث خبر الواحد في الموضوعات، قصدي يعني بسرعة عامة خبر الواحد في الموضوعات، هل يقبل خبر الواحد بما هو ثقة أو المدار على الوثوق؟ إذا كان وثوق نوعي أو وثوق شخصي، هذا بحث آخر أيضا يحتاج إلى بحث، اسمح لنا، هل الوثوق النوعي أو الوثوق الشخصي؟ فيقول العقلاء فرقوا بين الأغراض الشخصية والأغراض التشريعية للمولى. الأغراض مقنن، وقنن يجعل أمور عامة نظامية لحفظ النظام العام، فما له أمارية ناقصة يجعله وسيلة للاحتجاج على العبيد. وأنتم عندما أشكلتم لاحظتون أغراض الشخصية، أنا مو أغراض المولى، أغراض المولى. افرضوا أنفسكم مولى، عندكم عبيد، وجعلتم هناك ثقة متحرز عن الكذب، فيه أمارية اقتضائية ذاتية ناقصة، لأن الفرق بين القاط وبين الأمارة أنه كلاهما فيه اقتضاء ذاتي للكاشفية، أحدهما كاشفية تامة والآخر كاشفية ناقصة. لا يقبل العقلاء في مقام النظام العام الاعتذار بأنه ما حصل عندي وثوق أو قام عندي منشأ عقلاء على الخلاف أو ما شاكل ذلك. هذه عادة في الأغراض الراجعة لي، لا في الأغراض المولوية التكوينية. تأملوا في هذا المطلب وهذا التحليل. هذا هذا إذا أريد التمسك بشنه؟ بالسيرة العقلائية. أما إذا أردنا أن نتمسك بالسيرة المتشرعية، فقد ذكروا في محله إشكال في المقام، وهو أنه التفتوا للإشكال، هل يصح التمسك بالسيرتين في مورد واحد أو لا؟ هل يصح في مطلب واحد إثباته بالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية فنثبت حجية الظهور بالسيرتين، نثبت حجية الخبر بالسيرتين، وما شاء نثبت قاعدة اليد بالسيرتين؟ هل يصح في مورد أن يتمسك بالسيرتين لإثبات هذا المطلب؟ هي كلها مطالب كبروية أفتون لها؟ ولهذا تعرض إليها. ذهب جمع من الأعلام إلى عدم إمكان ذلك، لا يمكن التمسك والاستدلال على مطلب بالسيرتين. لماذا؟ لأن التمسك لإثبات المطلب بالسيرة المتشرعية متوقف على إحراز أن السلوك الذي يقوم به المتشرع بما هم متشرع تلقوه من قبل المشرع، فلا بد من إحراز أنهم عملوا بذلك وسلكوا وقاموا بهذا الشيء من جهة تلقيهم المطلب من قبيل من المشرع. ومتى ما لم نحرز ذلك واحتملنا أن سلوك هؤلاء الذين هم أصحاب الشر في هذا الطريق إنما بلحاظ طبعهم العقلائي وحيثيتهم العقلائية فهم يعملون ذلك من حيث أنهم عقلاء لا من حيث أنهم متشرعة، فيكون التمسك بالآخرة تمسك بسيرة العقلائية لا بسيرة المتشرعية. إذن في كل مورد في قاعدة عامة في بحث السيرة، في كل مورد احتملنا أن السلوك ذو طابع عقلائي ومناشع عقلائية فلا يمكن إحراز أنهم عملوا به من حيث أنهم متشرعة، فلا يصح التمسك بالمقام. فإذا جئنا مثلا للتعويل على الظهور، فرأينا زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار وهكذا المتشرعة إلى زمان متأخر يعولون على الظهور. هذا تعويلهم على الظهور لم يحرز أنهم تلقوا الحجية مباشرة من قبل من؟ من قبل المعصوم، بل من جهة أنهم عقلاء يعملون على الظهور، فيرجع هذا إلى التمسك بالسيرة العقلائية. وإذا رجع إلى التمسك بالسيرة العقلائية فنحتاج إلى إحراز الإمضاء أو عدم الرد على الخلاف في حق ماذا في بحث السيرة العقلاء العقلائية. والمقام من هذا القبيل، إذا فرضنا أن العقلاء يعولون على خبر الثقة، فحينئذ لم نحرز أن المتشرعة اعتمدوا على خبر الثقة في الموضوعات من حيث تلقيهم المطلب من المشرع، فلا يمكن التمسك بالسيرة المتشرع في آن التمسك بالسيرة العقلاء العقلائية. وأما إذا منعنا السيرة العقلائية وقلنا أنه إذا رجعنا إلى العقلاء فلا نراهم أنهم يعتمدون على خبر الثقة بما للثقة من موضوعية، بل هو حيثية تعليلية طريقية إلى الإطمئنان قد يحصل وقد لا يحصل. وجئنا إلى المتشرعة ورأينا بناء المتشرعة على السير والتعويل على خبر الثقة بما هو ثقة، ولم نرى أنهم يفصلون في الموارد بين كون المنقول محتمل خطير أو غير خطير، بين كونه من الأعراض من الأموال، هناك ملابسات لا توجد ملابسات، نرى أنه سيرهم وسلوكهم قائم على العمل بخبر الثقة، ولا نرى بحسب السابر لماذا للمناشة أو للسابر لماذا لسلوك المتشرعة أنهم يفصلون في الموارد. فقام عندهم سلوك ذو مساحتين إن صح التعبير وذو مصب ليس هو عين مصب العقلاء، في مطلب ليس هو عين مصب العقلاء، فهذا يكشف على أنهم إنما تلقوا من قبل من؟ من قبل المشرع من قبل الشارع، وحينئذ لنا أن نتمسك بالسيرة المتشرعية. وظاهر عبارة التستري الإشارة إلى ذلك، يعني يشير ما يتمسك بالسيرة العقلائية، ما تمسكنا بالسيرة العقلائية. ولعله والله العالم لا يرى تمامية قيام أو التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات المطلب، وإنما تمسك بالسيرة المتشرعية. فلم نرى المتشرع يتوقفون، لو نقل شخص فتاوى الأصحاب، فتوى قديمة نقل، جاء شخص ثقة وقال فلان أفتى بذلك، ففي مقام نقل الفتاوى وفي مقام نقل الأقوال وفي مقام نقل العبارات وفي مقام نقل نفس ما سمعوه من المحكوم، نفس الذي سمعوه حكم لو موضوع اللي سمعوه، يقول لي زرارة سمعت الإمام أنه قال، هذا نقل موضوع لو نقل حكم، هذا نقل موضوع كما يقول التستري، ولهذا صارت مشكلة عندهم من لا يرى حجية خبر الواحد في الموضوعات. زرارة عندما يأتي ويخبرنا أني سمعت المعصوم أنه قال، في الحقيقة هو ينقل قضية، ينقل موضوع أنه سمع من المعصوم، وإلا الحكم هو قول المعصوم مباشرة، ويقول سمعت من المعصوم. ففي الحقيقة ما ينقله زرارة بالدقة، نسامح نقول نقل حكما، لكن بالدقة هو نقل موضوع، نقل قضية. وكذا إذا نقل سؤال وجواب، بعد أوضح، إذا قال زرارة دخل فلان وسأل الإمام وأنا حاضر، الإمام أجابه، وهي كلها وقائع، هي كلها موضوعات خارجية. ففي مقام نقل الأسئلة، وكذا إذا نقل فعل، إذا نقل مثلا فعل أحد الأشخاص وقرره الإمام، ينقل الفعل، الفعل موضوع له حكم، نقل الأفعال التي هي مصب لتقرير المعصوم، نقل الأقوال، أقوال غير المعصوم التي هي مصب لتقرير المعصوم، كما لو جاء زرارة وقال جاء راو إلى المعصوم، دخل على المعصوم وقال كذا، والإمام سكت ما ردى، فنستفيد التقرير، لأن لو كان قوله هذا القائل يصطدم مع الأغراض الشرعية لوجب الرد ولم يردع. فنقل أقوال غير المعصوم، نقل أفعال غير المعصوم، نقل السؤال والجواب وما شاكل ذلك، كلها من باب أي نقل موضوعات، وهذا لا يتوقف فيه أحد من المتشرعة، وهذا كاشف عن وضوح حجية خبر الواحد عن عندهم. فإن ثبتت السيرة المتشرعية بهذه الشواهد ويظهر، والسيد الشهيد الصدر بحث هذه المطلب مفصلا في المباحث وفي البحوث في تقريراته في التمسك لإثبات حجية خبر الواحد بسيرة المتشرعية، فلاحظوا ما أفاده هنا. هذا هو الدليل الأول، أي التمسك بالسيرة لإثبات حجية خبر دخلنا في حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد إما السيرة المتشرعية أو السيرة العقلائية. الدليل الثاني الذي أفاده التستري، هاي قال إيش كلام التستري، إحنا ما نجيب شيء من كيسنا المبارك شيخنا الشيخ جعفر، هذا كلام التستري نشرحه نبيفهمه شنو يقول، لأن الشيخ يقول، الشيخ العظيم يقول مررت عليه مرورا وأنا أنقله لكم لعل الناظر يحصل منه غير ما حصلنا، تفتين البلي. الدليل الثاني ها شيخ علي
كان تمسك بالسيرتين معا
فلما ثبت لا يصح، إشكال، هناك إشكال، لكن هل هذا تام أم تام؟ تأملوا فيه. هنا التستري تدل بالسيرة المتشرعية، نلاحظ السيد الشهيد الصادر وهم يمكن السيد الخوية سيخل أم تتردد السيد الشهيد يتمسك بالسيرتين في إثبات المورد، يتمسك درسنا في الحلقة الثانية لو تأملوا في الثالثة، يتمسك لإثبات حجية الظهور بالسيرتين، يتمسك لإثبات حجية خبر الواحد بالسيرتين. فأستاذنا من أيام الحلقة قال كيف يصح التمسك بالسيرتين في المورد؟ من أيام ما درسنا حلقة ثانية أثار هذا المطلب واضح، ورأيناه بعد ذلك موجود في بعض كلمات الأعلام، ولكن يظهر من جم من المحققين أنهم يتمسكون بالسيرتين في مورد، ولم يعالجوا هذا الإشكال أنه كيف تحرزون أن السلوك ذا طابع متشرعي مع فرض أن العقلاء يقولون به، لأنكم تسلمون بوجود سيرة عقلائية، فهل يمكن حل هذا الإشكال؟ ما يمكن. فكروا فيه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بإطلاق ما دل على حجية خبر الواحد من السنة من الروايات أو الآيات، حيث ذكر في بحث حجية خبر الواحد البحث المفصل والدقيق يا شيخنا، حيث آية النبأ بعضهم بحثها 4 شهور في بحث آية النبأ كما فعله السيد الشهيد الصدر كما نقل عن في بحث الخارج، 4 شهور في آية النبأ، التمسك بمفهوم الوصف، التمسك بمفهوم الشرط، التمسك بمفهوم اللقب، حيثية التعليل الموجودة، علاقة التعليل بالمفهوم، إطلاق المفهوم هل هو حجة، التعارض بين الصدر والذيل، والروايات المفسرة، ما شاء الله بحثنه بحث مفصل. تستعدون حق البحث الجاي، خلصنا من الاسبوع المنظور منطب حجية خبر الواحد عشان تستعدون إلى الأبحاث الآتية. خب هناك إذا رجعنا إلى دليل حجي عشان مو تهرب، ما حد يهرب، لا تهربوا إذا لا 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 شهر ونص شهرين. خب إذا رجعنا إلى أدلة حجية خبر الواحد، فعندنا الآية وعندنا الروايات. نأتي للآية يا سيد، لا تتعب من العلم، العلم لا يتعبون في تونة شباب، على قولة أبوي الشاب ما يقول تعبان، ما يقول تعبت، يكر ويفر من الصبح لليل، يكر ويفر، ما شغل إلا الدرس، مفروض لا شغل للطالب إلا الدرس، لا يشغل نفسه بغير الدرس، من شغل نفسه بغير الدرس لا يحصل على الدرس. العلم عزيز لا ينال إلا شنو بالمشقة، بسفك المهج، علم مو لعب الجهال، تطوي عمرك وتتفرغ لعلك تصل إلى شيء، وهذا أنه عزيز مو بخيل، لأنه عزيز يحتاج إلى تفرغ تام، تفريغ البال، وإحنا نقول تجلس ركبة وتقعد على المطالب وتفكر وتتأمل ولا تتعب، لا تقول تعبت واستمليت وما عندي نفسية وروح أطلع زراعة وروح أطلع مثلا روح أسأل، لا، العلم هو خير جليس للأنام، الكتاب هو خير جليس، هو أنيس الإنسان في وحشته، واضح. نعم
خير جليس
للأنام آيباد فيه الكتب، لأن لازم إنسان عنده شوق، كان أستاذنا يقول الذي عنده شوق لا يقول مستمل، يسرق الساعات لكي يدرس، اللي وصل راحة الشوق ويتلذذ بالعلم يسرق ساعة عشان يدرس، مو أنه عنده ساعة مستمل قاعد فيها ما عنده شغل، يقول مدرجاي اللي مستمل اليوم ما عنده نشي ما عنده مزاج. الذي وصل إلى مرحلة الشوق شنو؟ يسرق الوقت لكي يدرس، لأنه ينام عن الدرس أو أنه يتأخر أو أنه مو مهتم بالدرس أو أنه ينتظر أي وقت فرصة، ما تصير التعطيلات ونمشي، لا، الذي يفكر في الدرس في هذا العالم لا ينتظر التعطيلات ولا يفكر في التعطيلات، واضح. فإن شاء الله الإنسان يصل إلى مرحلة الشوق الشوق الأكيد المحرك للعضلات كما يقول الآخوند، واضح، في بحث الإرادة، إن شاء الله يوصل إلى هالمرحلة أن يشتاق، إذا اشتاق وتلذذ بعد خلاص اللي يحب وحده ترك عنها شيء خنا جاهز تعبت مو مزوج، من يشتاق إلى شيء لا يفارقه، واضح. فيهم في الرواية كذب من قال أنه يحبني وإذا جن الليل نام عني، واضح، كذب من قال أنه يحب وإذا جاء الليل نام عني، أهل التقوى صافين أقدامهم يتلون الكتاب، واضح، ويقرؤون ويتناجون، هذا لا مو مسألة بالكلام أحب الله أو أحب صاحب الزمان، يحب صاحب الزمان والله يتناجى معه يجلس معه وكذا، إن شاء الله نصل إلى هذه يعني شيء من هذه المراحل، شيء من هذه المراحل نصل إن شاء الله. على أي حال هذا صار درس أخلاقي، خب اليوم الأربعة بعد، خب من باب الكلام جرى الكلام، على أي حال إذا رجعنا إلى شنو إلى أدلة حجية خبر الواحد، وجئنا أولا إلى آية النبأ. آية النبأ أصلا مورد نزولها الشبهة الموضوعية، مورد الموضوعات يعني، حيث أنه الناقل نقل ارتداد بني المصطلق كما درسنا، وهذا مورده أي مورد؟ مورد النقل في الموضوعات. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، مورد النزول أصلا مورد نظر الآية بالمدلول المطابقي الأساسي هو شنو؟ هو القدر المتيقن، هو نقل الموضوعات. فقد نشكك في التمسك في الآية لإثبات حجية خبر الواحد في الأحكام، فكيف يقال أن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات وهي القدر المتيقن من الآية؟ هذا الدليل. لكن هذا متوقف على تمامية وصحة الاستدلال بالآية لإثبات حجية خبر العادل. وأما إذا جئنا إلى السنة يا شيخنا، فهنا وقعوا في مشكلة فقط نشير إليها ويأتي بحثها في حجية خبر الواحد. كيف يصح التمسك بخبر الواحد لإثبات خبر الواحد؟ كيف تتمسكون بالسنة لإثبات حجية خبر الواحد؟ فهذا الاستدلال سيدنا داود دوري. فأجابوا عن الإشكال بجوابين. الأول بأننا نتمسك بالتواتر لإثبات حجية خبر الواحد. ده جواب آخر ذكره السيد الشهيد أنه عندنا رواية وهي عمدة الروايات تدل على حجية خبر الواحد، وهي رواية الحميري، ونحن عندنا اطمئنان شخصي بصدورها لأن هناك عوامل كيفية واضحة بضمها، يتضح أن هناك اطمئنان شخصي، إذ طبيعة الناقلين للرواية كلها من علية القوم، كلهم من العلية، بحيث أن النقل منهم يوجب حصول الإطمئنان الشخصي، وحينئذ حجية خبر الواحد متوقفة على حجية الإطمئنان الشخصي، وحجية الإطمئنان الشخصي غير متوقفة على حجية خبر الواحد، فيرتفع إشكال الدور. إذا رجعنا إلى الأدلة أيضا، الروايات بحسب الظاهر مطلقة كما سيأتي بحثها، ومقتضى إطلاق الروايات هو شنو؟ هو أننا لم تمسك بخبر بإطلاق أدلة الحجية، سواء كان الثقة ينقل موضوعا أو ينقل حكما، خصوصا إذا نظرنا أن طبيعة النقل حتى في الأحكام تتوقف على حجية في وين؟ في الموضوعات، فيكون الحجية واضحة في الموضوعات. ولهذا سيدنا من لا يرى حجية خبر الواحد في الموضوعات لا بد أن يحل هذه المشكلة. كيف أنت تقول بعدم الحجية في الموضوعات مع أن القول بالحجية في الأحكام تتوقف على الحجية في الموضوعات؟ لأنه ينقل لنا عادة الراوي موضوع وهو سماعه من المعصوم أو سؤال وجواب وحوادث وما شاكل ذلك. خب، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك بدليل الانسداد. بناء على تمامية دليل الانسداد وهو أنه لو لم نقل بحجية خبر الواحد في الموضوعات للزم الانسداد، وإذا لزم الانسداد ترتبت مقدمات بحث الانسداد المثبتة لحجية مطلق الظن. فيقال أنه لو لم نقبل بحجية خبر الواحد في الموضوعات يلزم انسداد باب الأحكام. ليش؟ لأن هذه الأحكام عمدتها الروايات، والروايات متوقفة كما عرف على حجية خبر الواحد في الموضوعات. فإذا لم نقبل حجية خبر الموضوعات فلا يمكننا قبول لا كلام زرارة ولا الأسئلة والأجوبة التي ينقلها الرواة في ماذا؟ في ما يسمعه من المعصوم والوقائع. وحينئذ السنة تسقط، وعمدة الأدلة لإثبات الأحكام هي شنو؟ هي السنة. بل حتى القرآن، لأن القرآن حجيته متوقفة على الظهور، وعادة الظهور يتوقف على سبر كلمات اللغويين وسبر القرائن والشواهد، وكله هذه إنما وصلت إلينا بأخبار الأحاديث. فإذا لم نقل بحجية خبر الواحد يلزم في الموضوعات يلزم الانسداد، خصوصا أيضا إذا لاحظنا أن حجية خبر الواحد مشروط بعدم قيام شهرة على الخلاف. فكيف نثبت هذا الشرط وهو الشهرة على الخلاف ما لم نتمسك بحجية خبر الواحد في الموضوعات؟ تفتهم مطلب ياي؟ الشهرة على الخلاف معناها معرفة آراء الفقهاء خصوصا المتقدمين، ومعرفة آراء المتقدمين إنما تتوقف عادة على نقل آرائهم في الكتب، إذ كثير من كلماتهم لم تصل إلينا. الشيخ الطوسي أو ابن زهرة أو غيره ينقلون ما هو آراء العلماء، فإذا قلنا بعدم حجية إخبارهم في الفتاوى أو في نقل هذه الموضوعات لا يتنقح شرط العمل بحجية خبر الواحد، وإلى ذلك من المشاكل الذي لا تخفى عليكم. فإذا لم نقبل بخبر الواحد في الموضوعات يلزم الانسداد، فإذا لزم الانسداد رجعنا إلى حجية مطلق الظن، ومقتضى حجية مطلق الظن حجية شنو؟ خبر الواحد في الموضوع. هذه أدلة ثلاث، وسيأتي تحقيقها مفصلا في بحث حجية خبر الواحد، إنما تعرضت إليها لأنه لكي أشرح كلام المصنف بشكل أو كلام التستري بشكل واضح. قال هاي أدلة ثلاث ذكرها في الكتاب. قال الثانية حجية نقل السبب يعني الاتفاق المذكور وجواز التعويل عليه. في فرق بين الجواز والحجية شيخ، نصب لنا ما يفعل. هل هناك فرق بين الجواز والحجية؟ نعم والحجية. أحسنت. هناك خلاف ذكرناه في أبحاث سابقة، وهو أنه المولى عندما يجعل الحكم الظاهري في مورد الأمارات، فهل يجعل الحكم الوضعي المعبر عنه بالحجية، فالحجية من الأحكام الوضعية، فهل المجعول عند الشارع في مورد الأمارات الحجية التي هي حكم وضعي، أو أن المجعول هو الحكم التكليفي وهو جواز العمل أو وجوب العمل الذي هو حكم تكليفي؟ تذكرون النزاع؟ حيث ذهب الشيخ الأعظم إلى أن الأحكام الوضعية غير قابلة للجعل أصلاً، وأشرنا إلى هذا المطلب في أوائل الرسائل في حجية القاطع وفي بحث شنو كلام الإخباريين. يقول الشيخ الأعظم أصلا الحجية وهي الأحكام الوضعية غير قابلة للجعل الاستقلالي، وإنما الشارع يجعل الأحكام التكليفية ونحن ننتزع الحكم الوضعي. فالشرع يقول هكذا: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، يجب على الزوج أن يقسم بين أزواجه زوجاته في المبيت في الليل وغيرها من الأحكام. نحن ننتزع من مجموعة من هذه الأحكام التكليفية شيء نسميه بشنو؟ الزوجية. والشرع ما جعل زوجية، وإنما هو أمر نحن ننتزعه من هذه الأحكام التكليفية، ونعبر بالزوجية بتعبير السيد شيء صياغة قانونية لتسهيل بيان الأحكام ماذا سمح الحلقة الثانية؟ أن الحكم الوضعي ما هو إلا عبارة عن صياغة تحتوي في داخلها مجموعة من الأحكام التكليفية. ما أقول السيد يقول ذلك، أقول في إشارة إلى ذلك. وكذا الملكية، ما في اسم الملكية، ما جعل الملكية، أشار جعل حرمة التصرف في مال الغير، ونحن انتزعنا عنوان الملكية. ظاهر عبارة التستري أنه فسر الحجية، إذا قلنا وجواز فلتفسير الحجية، ظاهر كلامي كما يرى المشهور من المتقدمين أن المجعول هي الأحكام التكليفية لا الأحكام الوضعية. وهذا البحث يترتب عليه آثار في موارد عديدة، في حديث الرافع، في الاستصحاب، وما شاكل ذلك. زين، وحسب التخرج الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، حقيقة الحكم التكليفي، حقيقة الحكم الوضعي، المباني المختلفة في الأحكام الوضعية، هل هي غير مجعولة أصلا أو مجعولة بالعرض أو مجعولة بالتبع أو مجعولة بالاستقلال؟ أربع تعبيرات عند الإعلام. إما غير، أما يقول لم تشم رائحة الجعل أصلا، ما شمتها حتى الجعل بالعرض. بعضهم يقول لا، شمت رائحة الجعل، لكن جعل شنو؟ بالعراض. بعضهم يقول جعل بالتبع. وشنو فرق بين التبع والعراض؟ مثل ما درسنا في الفلسفة أن الماهية موجودة بالعراض أو موجودة بالتبع، شنو الفرق بالعراض والتبع؟ هي كل إثارة تروح تبحث. أو أنها مجعولة بالاستقلال، وهل يفرق في الأحكام الوضعية بعضها مجعول بالاستقلال وبعضها مجعول بالتبع؟ وإذا فرقت شنه الضابطة في التفريق؟ ليه جعلت هذه مجعولة بالاستقلال وذلك مجعولة بالتبع؟ وما هي الآثار المترتبة العملية على هذا الخلاف؟ واضح؟ فإذا واحد يبحث بحث تخرج، ماجستير، دكتوراه، يبحث هذا المطلب، فإنه مفيد، ويضع وأنه كلمات مشوشة، يجمع الكلمات ويدقق ويبحث عن هذه المسألة ويفيدنا ويفيد غيره ويستفيد هو أيضا. الوقت خلاص، نقرأ العبارات إن شاء الله تتمتها في الأبحاث الآتية. ولدارس كفاية يدقق مفهوم، ساعة الآخر يعبر بالتبع، ساعة يعبر بالعراض، ساعة شنو، فيحتاج ترقيق في الكلمات. هذا علم الأصول.